قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الترتيل.
قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه. أنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا لام قرأه كما وعده الله.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال سبحان الله: باب تفصيل القراءه. سبق الدرس الفائت الجزء في هذا الباب وذكر الحديث الاول، وهو الحديث الذي قصه الرجل الذي جاء الى ابن عبد بن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال له: انني قرات البارحه مفصل. فقال: هل انت هذا الشعر؟ ثم قال: لقد عرفت القران التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقراها في الصلاه. فذكر ثمان سوره مفصل والحاميم المقصود منها، عرفنا المقصود من هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه إسراعه الشديد في القراءة، وأنه قرأ المفصل وهو الذي أول قاف في آخر القرآن، وفي بعض الروايات أنه في ركعة، وهذا فيه إشعار بإسراعه الشديد، وأن هذا يخالف الترتيل. وقد نكرنا في الدرس الفائت أن الترتيل هو المطلوب وهو الذي ينبغي، وأن الإسراع الذي لا يكون شديدا ولا يخفى معه شيء من الحروف أنه سائغ وجائز. قد قال الحافظ ابن حجر فيما مضى في كتاب الصلاة أنه لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا قرأ قراءة لم يحفظ فيها تفكر وتأمل أن ذلك سائغ، ولكن الأولى أن يكون بترتيل وبتأمل وتفكر. ولو قرأ قراءة ليس فيها ترتيل وإنما فيها إسراع خفيف فإن ذلك سائغ وجائز. قد ذكر ابن حجر رحمه الله أن من أدلة ذلك ما سبق عن جاء البخاري عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بفرسه فتفرج فيقرأ القرآن يعني قبل أن يفرغ من ذلك. المقصود من هذا أن فيه إسراع، المقصود بذلك قراءة الكتاب الذي أنزل عليه، إلا فإن القرآن الذي هو هذا الكتاب أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يرشد إلى هذا أيضا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين من الفجر من قبل صلاة الفجر، وأنه يخفف فيهما. معلوم أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص أو الآية التي في سورة البقرة، الآية التي في سورة آل عمران. وكانت عائشة تقول إنه القصير وما حتى أقول هل قرأ فيهنا بأم الكتاب، هل قرأ فيهنا بأم الكتاب يعني من تخفيفهما. معلوم أنه يقرأ أم الكتاب ويقرأ معها يعني سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أو آيتين لهما في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران، ولكن في ذلك إشارة إلى التخفيف حيث قالت أنه حتى أقول هل قرأ فيهنا بأم الكتاب، هل قرأ فيهنا بأم الكتاب، إشارة إلى تخفيف ذلك وأن قراءته يعني تبع لذلك أيضا تكون خفيفة لا يكون فيها التأني أو الترتيل الذي يكون في قراءته. كذلك أيضا ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء، سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران ركعة واحدة، يعني هذا أيضا يرشد إلى أن هناك شيء من التخفيف. لو كان هناك التخفيف الذي يكون معه التناقل لا يعني نطال ذلك جدا، الأوشك أن يكون الليل كله تقريبا فيما إذا كان الليل قصيرا يعني يمكن يذهب يعني بهذا العمل أو بهذه الرفعة أو ما يشبه ذلك، حتى أن هناك فيه شيء يرشد إلى الإسراع الخفيف الذي لا يكون معه فوات شيء وخفاء شيء من الحروف أو إخلال بالقراءة. وقد حكى ابن حجر الإجماع أو ذكر أنه لا خلاف في ذلك يعني في جوازه، وإن كانت القراءة التي فيها ترتيل أنها هي الأولى. ثم البخاري رحمه الله ذكر بعد ذلك هذا الحديث الثاني، حديث ابن عباس المتعلق بما كان يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي عليه في أول الأمر، وأنه كان يستعجل في القراءة ويحرك شفتيه يعني من أجل حرصه على حفظ ذلك الشيء الذي يلقى عليه، فأنزل الله عز وجل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه هو القرآن، وأمر بأن يستمع في حال إلقاء جبريل عليه، وإذا فرغ جبريل القراءة فإنه بوعد الله عز وجل له وبما أخبره به من حفظه إياه أنه إذا فرغ جبريل فإنه يقرأ كما سمع، لأن الله تعالى قد وعده بذلك. ومحل الشيء من هذا نهيه عن الاستعجال في القراءة أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك وحفظ له ذلك، وأنه يستمع في حال القراءة ولا يقرأ قراءة مستعجلة مع جبريل حتى لا يفوته شيء، وإنما يسمع ثم بعدما يفرغ من جبريل يفرغ جبريل من القراءة يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام القراءة كما أقرأه جبريل دون أن يفوت عليه شيء، لأن الله تعالى وعده ذلك قد تحقق ذلك له عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سبق مرة، سبق مرة في كتاب التفسير، ولكنه جاء من أجل أن له علاقة في هذا الباب من جهة أنه نهي عن الاستعجال في القراءة من أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك.
باب مبكي القراءة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب فضائل الله مجد القراءة، والمقصود من المد هو المد في الحروف التي هي حروف المد، وهي الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف، يعني عندما يأتي هذه الحروف الثلاثة يحصل المد فيها. ومثل أنس بن مالك، وقد أورد البخاري رحمه الله إجابة أنس بن مالك لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت مجدا. الحديث الثاني مثل لذلك وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يمد بسم الله يعني بتقسيم ذلك اللام التي قبل الهاء باسم الجلالة بسم الله، لأن هذا حرف مجد والألف، ويمد بالرحمن يعني يمد الميم التي بعدها ألف، فهذا من حروف المد. يمد بالرحيم يعني الحاء يعني يمدها التي بعدها ياء. والمد اسمان، اسم يكون حرف المد ليس بعده همز، وقسم يكون بعده همز، والذي بعده همز يكون في كلمة واحدة ويكون في كلمتين، الهمز المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. فإذا كان حروف المد ليس بعدها همز فهذا يسمونه مدا أصلي، يسمونه مدا أصلية، ويقال له مد طبيعي، وهو المد الخفيف الذي لا يطال فيه بالمد، ولكن يحصل المد. وإذا كان هذا حرف المد همز في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وتنوء، لأن حرف المد جاء بعده همز في كلمة واحدة، فهذا مد من هو مزواج متصل أن يزاد فيه المد. وإذا كان المد في كلمة حرف المد وهو الألف أو الياء، الواو أو الياء في كلمة، والهمز في كلمة أخرى، كذلك أيضا يحصل المد، ولكنه يمكن أن يكون مثل الذي الهمز بعد المد في كلمة واحدة، ويمكن أن يكون أقل منه، مد منفصل، مد منفصل ومد متصل. فالمتصل ما كان الهمز بعد المد في كلمة واحدة، والمنفصل ما كان في كلمة أخرى، بحيث يكون حرف المد في آخر الكلمة وحرف الهمز في أول الكلمة التي تليها. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مثل ذكرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المد، وأنه يمد بالرحمن، يمد بالله، يمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
باب الترجيع. باب الترجيع. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الترجيع في القراءة، وأورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته أو على جمله عام الفتح وهو يقرأ سورة الفتح أو يقرأ شيئا منها، وكان يعني يرجع يعني وكان يرجع في القراءة قراءة اللينة قراءة اللينة يقرأ وهو يرجع. فكلف في الترجيح، وقيل انه قيل ان المقصود من ذلك انه يعني تحريك او حركة الهمز في الحلق، وقيل ان المقصود بذلك الترجيح والترجيح، وانه يقرأ الآية شيئا من الآية ثم يعيده ويرجعه، يعني لأن في ذلك تأمل وتفكر فيما يرجعه. وحاصلا من النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته قراءة متحمية، قراءة سهلة، قراءة ليس فيها تكلف، ليس فيها إسراع، وكان يرتل ويرجع، يرتل القراءة ولا يرجع فيها ويرجع، يعني يرتل بعض الآيات وبعض المقاطع من الآيات.
باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أتيت مسمارا من مسامير آل داود.
وهذا يتعلق بحسن الصوت بالقراءة بالقرآن، وأورد يعني معناه أن هذا شيء محمود وأن هذا شيء مرغوب فيه، وأن حسن الصوت الذي صوته حسن إذا استمع لقراءته يكون في ذلك تأثير ويكون في ذلك فائدة كبيرة لمن يسمعه، لأن الناس يختلفون في الأداء في حسن الصوت، والله تعالى جعل بعض الناس يكون عنده حسن صوت في القراءة، وممن كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، إنه كان حسن صوت في القراءة، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فجاء فسمع عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري يقرأ فجعل يستمع لقراءته، وقف وجعل يستمع لقراءته، وكان حسن صوت في القراءة، فلما أصبح لقيه وأخبره بأنه كان يسمع وأنه سمع صوته في القراءة، وقال كما جاء في بعض الأحاديث: لو كنت أعلم لحضرته تحذيرا. ثم إنه قال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني معناه أنه أوتي صوتا حسنا، صوتا جميلا في القراءة، كما كان داود عليه الصلاة والسلام كان حسن الصوت في القراءة، كان صوته حسنا، كذلك عبد الله بن قيس بن مسلم رضي الله عنه كان حسن الصوت في القراءة. المقصود بالمسمار يعني معناه الصوت، يعني مسمارا يعني صوتا حسنا، مسمارا المقصود بذلك الصوت الحسن، وأن صوته فيه حلاوة فيه جمال، وسامعه يسره أو يحرص على أن يسمع، كما هو مشاهد ومعاين بعض القراء عندما يقرأ القارئ وبعض القراء بحسن صوته وبحسن أدائه سامعه يود منه أن يزيد، وإذا كان مسجلا على أشرطة فإنه يكثر من السماع لهذا الذي أداؤه حسن وصوته حسن، حاكم من هذا الشيء المحمود، وكان من كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته وأثنى عليها وقال له ذلك عندما رآه، ثم قال أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكان المقصود بآل داود المقصود بداود عليه الصلاة والسلام، لأنه كان هو الذي كان معروفا بالقراءة، كان معروفا بالصلاة، وكان كثير القراءة، كان حسن الصوت للقراءة. وقيل المقصود بآل داود يعني المقصود بذلك داود عليه الصلاة والسلام.
بابون حتى أن يستمع القرآن من غيره. وقال حدثنا عمرو بن حفص وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن العمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
وهذه الترجمة الإمام البخاري يقول رحمه الله باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره.
قال ابن يوسف
أورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة حديث ابن مسعود مشهور في طلب من سلم منه أن يقرأ قال له أقرأه عليك وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه من غيري أورده من أجل قوله أحب أن أسمعه من غيري أحب أن يسمع القرآن من غيره الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن من غيره وقيل أن فائدة ذلك أن السامع إذا كان يسمع من غيره وأنه يكون أكثر في التأمل لأن القارئ قد ينشغل في الأداء ويعني يجمع بين ملاحظة الأداء وعدم الغلط وعدم سقوط شيء وأن القراءة يعني يجي بها على دون أن يسقط منها شيء وأما الذي يسمع فهو متهيئ للتفكر والتأمل فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المسعود رضي الله عنه أن يقرأ وقال إنه يحب أن يسمعه من غيره في هذا دليل على أن الإنسان القارئ يعني إذا قرأ غيره وأحب أن يسمع قراءة غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا كان يقرأ القرآن ويسمع من غيره القرآن وكذلك من يقرأ القرآن كذلك يقرأ ويسمع يقرأ لنفسه ولغيره ويقرأ غيره ويسمع ويستمع هو إلى غيره.
باب قول المقرئ للقارئ اسكت. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت
إليه فإذا عيناه تدريفان. وهذه الترجمة أيضا حديث من البخاري تتعلق بحديث ابن مسعود وقول المقرئ للقارئ حقه الذي يطلب من غيره أن يقرأ ويقرأ القارئ يقول له حسبك يعني يكفي حسبك يعني كافي يعني قف حسبك يعني بمعنى يكفي ما قرأته أو قف هذا هو معناها وهذا هو المراد منها أنه لما طلب من مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يقرأ عليه قرأ عليه سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله فكيف إذا كنا من كل أمة بشهيد جنابك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن يعني طلب منه أن يقرأ وقال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام إما برحمة بأمته وشفقة عليها وأن شهادته على عليها بما يحصل منها يعني من شهادتها على غيرها ومما يحصل منها من أعمال وكذلك وكذلك ايضا لما في ذلك من ثقل المسؤوليه وانه شاهد على امته وفيه شيء من جانبه وهو يعني ثقل المسؤوليه وشيء من جانب الامه وهو الرحمه بها والشفقه عليها وقد كان عليه الصلاه والسلام كما وصفه الله عز وجل رؤوفا رحيما كما قال الله عز وجل قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم والمقصود من ايراد الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك الان قول المقرئ والذي يقرا عليه والذي تعرض عليه القراءه للقارئ الذي يعرض القراءه يعني يقول المقرئ للقارئ حدث. هو البكاء من حجة الله، لكن يعني كون هذه الآية حصل البكاء عندها يعني فيها هذه المعاني، يعني فيها هذه المعاني، يعني البكاء كما هو معلوم إنما هو لتأمل المعاني والتفكر في المعاني، يعني البكاء لما اشتملت عليه الآيات من المعاني، ما هو من أجل الصوت فقط، يعني مثل ما يعني نرى والمشاهد، يعني الناس المتكلفين الذين عندما نسمع في بعض التسجيلات يعني بعض القراء يقرأ فتكون قراءته ما فيها يعني تأمل ولا تفكر، ولكن فيه ناس وراءه يظهرون التأثر، الله الله قارئ الله الله بس كلمة الله الله هكذا، وقد يكون ما في معنى ايضا، يعني ما في معنى يعلم، كما علمت ان يعني ذكر لبعض الناس ان هؤلاء الذين يظهرون يعني مثل هذه العبارات وراء القراء المقرئين وراء القراء القارئين انه قارئا قال قاف، فقالوا الله الله قاف الله الله قاف، يعني ما في لا معنى يعني لأن حروف مقطعة الله أعلم مراده بها، لكن ما في شيء يعني معنى يكون فيه العبرة والعظة وفيه الخوف وفيه الـ يعني، وإنما هذه شيء أتادوه يعني كلام يعني فيه تشجيع للقارئ وأنهم أطربهم صوته أو أعجبهم صوته، فيكون قد يكون في ذلك غرور له أيضا يعني يجعلونه يكبر، وهم ما يقولون هذا عن تأمل وتفكر، وإنما يقولونه عن شيء اعتادوه هكذا، ولهذا قد يحصل مثل هذا الشيء في شيء ليس فيه شيء مؤثر، يعني من ناحية الترغيب والترهيب والوعيد والتخويف، مثل كما في هذه يعني هذه الحالة التي فيها بس لمجرد الصوت فقط، إذا فإن البكاء ومن خشية الله، لكن عندما يكون فيه يعني شيء فيه ترهيب وترهيب وتخويف أو تأمل يعني في معاني يعني عظيمة يعني تجعل الإنسان عندما يفكر فيها يحصل له هذا الشيء. يعني إذا بكى وحصل البكى يعني وهو البكى كما هو معلوم شيء لا يملكه الإنسان، يعني شيء يحصل غير إرادة الإنسان، يعني شيء البكى يحصل شيء ما هو باستطاعته، يعني البكاء من يبكي من أين يكون عنده تفلق، شيء يحصل له إذا بكى الإنسان فلقى حصل البكى فلا ما هو هذا عدد.
باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وقال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان قال لابن شبرمة
قال لابن شبرمة
فضرت كم يكفر رجلا من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات، قال علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره عن حمد عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف إليه، فذكر قول الله وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ من آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة فتاة.
وأول المخير رحمه الله هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن أورد هذه الترجمة وأورد فيها بعض الحديث، وذكر الحديث الأول وهو يعني المتعلق بأقل ما يقرأ، أقل ما يقرأ من القرآن، وأورد أقل ذلك فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. كلمة ما تيسر منه هذه مطلقة، فإنه لا تحديد فيه. كان سفيان بن عيينة قال له ابن جبرمان أني نظرت في أقل سورة من القرآن فوجدت أقل سورة ثلاث آيات، أقل سورة ثلاث آيات، معنى هذا أن الذي يتيسر منه هو ثلاث آيات، وأن الإنسان يقرأ ثلاث آيات، معنى هذا أنه لا يقرأ بدونها أو لا يقرأ أقل منها. فهذا كلام من شبرمة بن عيينة. وابن عيينة رحمه الله يعني روى الحديث الذي فيه الذي تقدم الذي سبق أن تقدم في فضل سورة البقرة، وأن عقبة بن عمرو الأنصاري البدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ثبتا. قوله من قرأ الآيتين، الآيتين أقل من ثلاث آيات، يعني معناه أن قول ابن شبرمة أنه يعني ما يقرأ بأقل من ثلاث آيات لأنه تأمل أقل سورة فوجدها ثلاث آيات، فإذا لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات. فاستدل أو أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر القراءة بآيتين فقط وهي أقل من ثلاث آيات، وإذا فقوله فاقرأ ما تيسر منه لا يقال إن قوي أم أقل أو أقل ثلاث آيات، بل يمكن أن يكون أقل من ذلك كما في هذا الحديث من قرأ الآيتين من سورة البقرة أو من قرأ الآيتين من سورة البقرة ثلاثة عن الرسول ما أنزل إليه من ربه من نزل آخر السورة آيتان، إليك ثلاث آيات. قال عليه الصلاة والسلام أنهما كفتاه. فذكر ما أقرأ ما تيسر منه لا يقال أن أول ثلاث أقل ثلاث آيات وأن ما كان دون ذلك لا يقرأ به، بل يقرأ بما دون ذلك، بل يمكن أن تقرأ الآية الواحدة لا سيما إذا كانت طويلة مثل آية الدين، لأنها تعادل آيات كبيرة، تعادل آيات عديدة من 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 السور، بل تعادل عدة سور من السور الكفار يعني في تنميتها. وإذا فالجبرمة لما ذكر هذا الفهم الذي فهمه وأنه نظر في أقل السور وجد أن أقل السور في هذه الآيات أنه رأى أنه لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات، فدل عليه بأنه يمكن أن يقرأ بأقل من ثلاث آيات، حيث فدل بحديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتا.
قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال انكحني ابي امراه ذات حسب فكان يتعاهد قدمته ويسالها عن بعدها وتقول نعم الرجل من الرجل لم يقع لنا فراش ولم يفتح لنا فنفا منذ اتيناه. ولما طال ذلك عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال القنيبة تلقيته بعده فقال كيف تصوم؟ قلت أصوم كل يوم. قال وكيف تفطر؟ قلت كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفطر الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل سبع وفي كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهلي السبعة من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أرادني فقوى أفطري أياما وأحصى وصام مثلهن. فرأيت أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ليكم تقرأ القرآن. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهراء عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال تقرأه في سبع ولا تزد على ذلك.
ثم أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن من الأيام، لأن الحديث الأول يتعلق بما يقرأ به أقل شيء يقرأ به من الآيات. أورد فهم ابن شبرمة ثم استدلال ابن عيينة عليه لأنه يمكن أقل من ذلك وأن هذا داخل تحت أقرأ ما تيسر منه. أما في هذه الحديث التي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه فإنها كانت تتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن. وذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عن عبد الله بن عمرو أن أباه زوجه امرأة وتلك المرأة كان يتعاهدها أبوه ويسألها عن زوجها عن بعلها، وكان رضي الله عنه وأرضاه مشغول بالعبادة يقوم النهار ويقوم الليل، يعني يقوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويصلي. فسألها عنه فقالت نعم الرجل أنه كان يقوم النهار ويقوم الليل وأنه ما لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، معناه أنه يعني ما يأتي للفراش وأنه لا يحصل منه النوم، وكذلك أيضا لا يقربها، يعني في إشارة إلى عدم قربانه لها وعدم اتصاله بها في الليل. فأتت بهذا الكلام الذي فيه ثورية ليس فيه الصح عن حاله، والذي تراه فيه فنصحه وكلمه. فلما طال عليه الأمر يعني على عمر أخبر بذلك رسول الله اشتكاه على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به يعني خليه أتي به إلي. فلقيه جاء عبد الله بن عمر فقال له كيف تصل؟ قال أقوم النهار وأقوم الليل. قال أني أقوم النهار وأقوم الليل. قال إنك قال ثم من الشهر ثلاثة أيام ثم من الشهر ثلاثة أيام. قال أني أطيق آخر أني أطيق أكثر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده لأنه خمسة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، والإنسان إذا صام من الشهر ثلاثة أيام يكون كأنه صام الشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا جاء في الحديث في صيام رمضان وإتباع الستة من شوال صام رمضان وإتباع الستة من شوال كان كصيام الدهر لأنما صام الدهر لأن 36 والسنة يعني 360 يوما إلى ثمانية شهور فالحسنة بعشر أمثالها كان كصيام الدهر يعني في كثرة الأجر في حصول المدة وأنه كأنه حصل من صيام الدهر. فقام يطيق أكثر من ذلك فصوم ثلاثة أيام من الجمعة وصل الجمعة الأسبوع صوم ثلاثة أيام في الأسبوع لأنه يطلق على الأسبوع أنه جمعة ويقال جمعة أو الجمعة يعني يصلي الأسبوع خمسة أيام من الجمعة يعني من الأسبوع كل أسبوع تصلي ثلاثة أيام. وقد يطلق أيضا على الأسبوع سبت جاء في الحديث فما رأينا الجمعة سبت فما رأينا السبت سبتا يعني أسبوعا في قصة الرجل الذي جاء ولم يفطر يوم الجمعة وقال يا رسول الله حلقة الأموال وقطعة السبل فادعوا الله أن يغيثنا فقام وسأل الله عز وجل وعلى المنبر ودعا فنشأت سحابا وأمطرت قبل أن يخرج الناس ثم استمر المطر أسبوعا كاملا حتى طلب منه سلم في الجمعة الأخرى يعني وأنه يعني ما حصل من كثرة الأمطار وكونهم ما تمكنوا من السير والأعمال فطلبوا منه أن يسأل الله عز وجل أن يمسكها فسأل الله عز وجل قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على جراني والآكام وبطن أودي ومنابس الشجر لكن في الحديث أنه قال فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية ويقال على الأسبوع يصرف على الجمعة ويقال للشمس وقد جاء هذا في الحديث جاء كل من هذين أو هذين الغلاطين في الحديث فقال أن يطيق أكثر من ذلك قال ثم أفطر يومين وصم يوما أفطر يومين وصم يوما يعني عشرة أيام في الشهر عشرة أيام في الشهر وهذا الكلام يشعر بأن على أن الترتيب الموجود فيه يعني فيه إشكال فيه يعني قلب وأن فيه قلب أو تقديم وتأخير لأن الأيام هي عشرة أيام وإفطار يومين أثقل من أيام ثلاثة أيام في الأسبوع وهو إنما يعني يتنزل معه من كثير لا أقل منه وثلاثة أيام من الأسبوع أكثر من عشرة أيام في الشهر ثلاثة أيام من الأسبوع يعني أكثر من عشرة أيام في الشهر لأن يعني ثلاثة من سبع أكثر منها يعني هي يومين يمكن أن يكون فيه تقديم وتأخير مثل ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم قال له بعد ذلك نعم يعني اليوم واليومين يعني المفروض أنها تكون قبل ناحية التدرج يعني من الشيء يعني من ثلاث ثم يليها شيء يليها وهي يعني يوم ويومين أنه أشق وأكثر ثم ثلاثة في الأسبوع يكون بعد ذلك ثم بعد ذلك يعني ينقص إلى أن قال يعني قم يوما وأفطر يوما يعني قم يوما وأفطر يوما يعني 15 من الشهر 15 في الشهر فحاصل أن تقديم أو أن ذكر ثلاثة أيام من الأسبوع قبل يومين قيام يعني يوم إفطار يومين هو المفروض أن يكون بالتدرج معلوم أن قيام يوم إفطار يومين أكثر يحسن يعني قيام يعني ثلاث أيام معناهم يعني ثلاث أيام أقل، فيكون بعدها يعني شيء يليها في القلة وهو يوم ويومين، ثم يليها شيء أكثر وهو ثلاث أيام من الجوع، ثم بعد ذلك يوم ويفطر يوم، يوم ويفطر يوم، يقوم يوم ويفطر يوم، تكون ثلاث أيام من الجوع قبل قيام يوم وإفطار يوم، يليها قيام يوم وإفطار يوم حتى يكون الترتيب. ولكن الالتزام بهذا الشيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ في هذا المقدار، فكان يقرأ، هذا الذي أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى لم يشفع عليه ذلك في آخر الأمر، فكان يستعرض يعني الشيء الذي كان يقرأه يقرأه في الليل، كان يقرأه أو يستعرضه مع يعني بعض أهله حتى يخف عليه قراءته في مشقة في القيام عليه في الليل، بكونه يقرأ يعني جمع القرآن في الليلة.
قال وقرأ في كل سبع ليال مرة، فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فأني كبرت وبعد فقال يقرأ على بعض أهلي السمع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أكثر أيامه أحصى، وقام
مثلهن كراهية
أن
يفيد شيئا
مباركا
أولي
صلى الله عليه وسلم عليه.
كان إذا أفضى أياما يعني أحصى عدتها ليقوم بدلها، لأنه كره أن يترك شيئا ترك من يتكلمه عليه، قال إنه يعني يكون هذا القيام وهو يكون يوم يفطر يوم، كان إذا احتاج إلى أن يفطر يعني أكثر من يوم، يوم يوم وراء يوم، أحصى ما أفطره وقضاه بعد ذلك يعني أيام، بحيث أنه لا يخصص الشيء الذي تركه من سلمه عليه من ناحية أنه يقوم يوم ويصر يوم. وهذا يدلنا على ما كان على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الوفاء الشيء الذي يلتزمونه، الشيء الذي ذكر أحدهم أنه يقوم به، كان يشق عليه، ولحرصه على أن لا يقصر الذي وعد الإنسان بأنه يفعله، وكان يحصل منه هذه الموازنة والقضاء عندما يحصل هناك هذه الإفطار تعوض حتى يكون قام يوما وأفطر يوما.
قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع، وأكثرهم على سبع،
يعني يكون كان يقرأ القرآن في ثلاث أو سبع، أكثرهم على أنه على سبع، أكثر الروايات على أنه يقرأ في سبع وليس في ثلاث، يعني هذا ذكر في شك بعض ذكر عن البخاري أن بعض الرواة يقول يقرأ في ثلاث، وبعضهم يقول انه سبع، ولكن اكثر انه ارشد بان يقرا سبع ليس بثلاث.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران في شهر، قلت اني اجد قوه حتى قال اقراه في سبع ولا تسع على ذلك.
هذا هو الامر الشيخ الذي قاله يقرا القران يعني مرات كثيره، فقال له اقرأه بسبع ولا تجزئ على ذلك، يعني معناه انك مو معناه انه يجزئ على ذلك في الايام وان يقرا في عشره ايام، لا، انا معناه انه ما ينزل يعني عن سبع ايام، لانه اذا نزل عن سبع ايام يمكن ان يؤدي ذلك الى المشقه او الى الملال، فيقصر الانسان في الشيء الذي يلتزمه، لكنه اذا التزم شيئا وداوم عليه فالشيء الذي يداوم عليه وان قل خير من الكثير الذي يداوم عليه ثم ينقطع عنه. لهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب العمل ما داوم عليه صاحبه وان قل، كل انسان يختم لمدة معينة داوم عليها ولو كانت مدة كثيرة كعشرة أيام أو 20 يوم أو 40 يوم أو ما إلى ذلك أو 30 يوم غير كونه يعني يجتهد فيه في شيء كثير ثم يؤدي ذلك إلى ملل فيترك. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا جزموا شيء حرصوا على أن لا يقصروا فيه وأن لا يخلوا فيه كما حصل من عبد الله بن عمرو في هذا الذي واعد وسلم عليه وأرشده من السلام إليه فكان شق عليه ذلك في آخر أمره لما كبر ولكنه كان حريصا على الوفاء فيما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. لهذا كما أسلفنا في مضى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أوس بن أوس قال كيف تعذبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وعشرا 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 يعني معناه يحذبونه للحج للقراءة كان في الأسبوع الإنسان يقرأ سبع القرآن في ليلة ثلاثا ثلاث سور في ليلة خمس سور فيها وهكذا حتى إذا جاء عند المفصل ويكون مضى ستة أسباع بقي سبع والحج السابع الذي يقرونه في الأسبوع أول أقار يحسبونه هذا التحديد يعني القراءة.
باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال بي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت إذا جئنا من كل أمة الشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة قال لي اصبع أو أمسك فرأيت عينيه تغرفان.
وهذا الشرح يتعلق بالبكاء عند قراءة القرآن وأورد فيه حديث مسعود في مرة الذي ترجم له البخاري في هذا الكتاب في باب حتى يسعى قراءة من غيره وكذلك أيضا باب قول المقرئ لو قال أكف هنا من أجل ما جاء في آخره فإذا عين وتدريفان ترجم البكاء عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن ورد في هذا الحديث من أجل هذه الجملة في آخره وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند سماع القرآن.
وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
لأنه ليس كما في القراءة لم يقل له أسكن لم يقل له أسكن أو أنت القراءة من سنة حتى يكمل السورة
قول
هذا الحديث ما في الحديث يعني هو ما فيه إلا التدريبان لكن الطريقة الثانية ليس فيه إلا ليس فيه ذكر أحد الشيء لكن يعني يكون في يعني جاء نفس الحديث جاء في بعض طرق يعني أورد هذا يعني الطريقة الأول فيه تدريبات يعني ليس فيه
باب من رأى بالقراءة القرآن أو تآكل به أو فجر به. باب من رأى بقراءة القرآن أو تآكل به. باب من رأى بقراءة القرآن أو تآكل به أو فجر به. قال حدثنا محمد بن سفير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلان قال عن خيثمة عن سويد بن غفلان قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر من قتلهم يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا فارس عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحسنون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصر فلا يرى شيئا وينظر في القبح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
هذا الترجمة من كتاب المرآة للقرآن أو أكل به أو فجر به أورد فيه عدة أحاديث أول ذلك الحديث المتعلقة بالخوارج التي سبق أن مرت وأنهم دخلوا منهم قراءة القرآن وعندهم اعتناء بالقراءة ولكن عندهم انحراف في الفهم وفي الانحراف عن الحق في فهمهم وكذلك بعد ذلك أورد الحديث الذي مر قريبا والأمثال الأربعة التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ القرآن ولم لا يقرأه وفيه أن المنافق الذي يقرأ القرآن هو فاجر إذا الهانة التي يدفعها مر ورائحتها طيبة والذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة التي طعمها مر ولا ريح لها فمظهرها ومخبرها ليس هناك فائدة فيها. والمنافق الذي يقرأ القرآن جهور القراءة منه يعني يشبه الرائحة التي تكون في الآن لكن لفقد قويته وفقد ما في قلبه من انبهار صار مثل الريحانة التي تطعمها مر مخبرها سيء مظهرها من نائحة الرائحة طيب إذن يستمع لقراءته لكن وراء ذلك المعتقد السيء والباطن السيء. والبخاري رحمه الله قال من راى القرآن ومن تأكل به ذكر التأكل ما ذكر شيئا يتعلق به أو يشير إلى ما فيه ولكنه ورد فيه أحاديث يدل على من عياله وأن الإنسان ما يستحل القرآن طريقا إلى الدنيا ويكون همه الدنيا لا يريد من قراءة القرآن ومن تعلم القرآن إلى ذلك، لأن من كان كذلك لا يكون له من نصيبه إلا ما حصل له من الدنيا، لا يكون له من ما تعلمه إلا ما كان إلا ما حصل له من الدنيا. البخاري رحمه الله ما أورد شيء يتعلق بالتأثر بالقرآن إلا إذا كان أن المنافق الذي يقرأ القرآن أجل أن يحصل من ورائه فائدة ممكن أن يكون يعني متعلق بهذا، لأن كون المنافق يعني يقرأ القرآن يعني يظهر شيئا أجل أن يحصل من وراء ذلك فائدة، حصل من وراء ذلك أن يكون له نصيب في الغنيمة، نصيب يعني في الحي، أنه مع المسلمين، يظهر أنه مع المسلمين، فيكون كونه يبطن الكفر والنفاق ويقرأ القرآن من أجل أن يحصل ما يحصله المسلمون من الفوائد بسبب الإسلام، فيمكن أن يكون مع هذا فيه كون فاجر وفاجر يقرأ القرآن وكونه يتأكد القرآن. كان البخاري رحمه الله يريد يعني احتمال هذا الحديث على مثل هذا المعنى فيمكن.
إذا كان البكاء الشيء ليس عن تأثر، إذا كان البكاء في الصلاة ليس عن تأثر، إنما يعني هو فهم خطأ أنه يتباكى يعني بحيث يذكي نفسه أو حاول يعني يتشبه أو شيء، لكن يعني ليس البكاء
كل من يكون يعني يحاول أن ينسي يعني مثلين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الترتيل.
قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى عن موسى بن أبي حاتم سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، أنزل الله الآية التي لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه. قال: إن علينا أن نبينه بلسانك. قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا لا وقرأه كما وعده الله.
كان
إيش أهدك هذا الشعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ترتيل القراءة. سبق الدرس الفائت الجزء بهذا الباب وذكر الحديث الأول، وهو الحديث الذي قصة الرجل الذي جاء إلى ابن عبد بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال له: إنني قرأت البارحة مفصل، فقال: أهلا تهذي الشعر؟ ثم قال: لقد عرفت القرآن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ولك ذكر ثمن سورة مفصل والحاميم. و المقصود من عرفنا المقصود من هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر عليه إسراعه الشديد في القراءة، وأنه قرأ المفصل وهو الذي أول قاف في آخر القرآن، وفي بعض الروايات أنه في ركعة، وهذا فيه إشعار بإسراعه الشديد، وأن هذا يخالف الترتيل. وقد نكرنا في الدرس الفائت أن الترتيل هو المطلوب وهو الذي ينبغي، وأن الإسراع الذي لا يكون شديدا ولا يخفى معه شيء من الحروف أنه سائغ وجائز. قد قال الحافظ ابن حجر فيما مضى في كتاب الصلاة أنه لا خلاف بين العلماء أن الإنسان إذا قرأ قراءة لم يحفظ فيها تذكر وتأمل أن ذلك سائغ، ولكن الأولى أن يكون بترتيل وبتأمل وتذكر. ولو قرأ قراءة ليس فيها ترتيل وإنما فيها إسراع خفيف فإن ذلك سائغ وجائز. فذكر ابن حجر رحمه الله أن من أدلة ذلك ما سبق عن جاء البخاري عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بفرسه فتفرج فيقرأ القرآن يعني قبل أن يفرغ من ذلك. المقصود من هذا أن فيه إسراع، المقصود بذلك قراءة الكتاب الذي أنزل عليه، إلا فإن القرآن الذي هو هذا الكتاب أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يرشد إلى هذا أيضا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين من الفجر من قبل صلاة الفجر وأنه يخفف فيهما، معلوم أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص أو الآية التي في سورة البقرة، الآية التي في سورة آل عمران. وكانت عائشة تقول إنه يخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيهما بأم الكتاب، يعني من تخفيفهما. معلوم أنه يقرأ أم الكتاب ويقرأ معها يعني سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أو آيتين لهما في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران. ولكن في ذلك إشارة إلى التخفيف، حيث قالت أنه حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيهما بأم الكتاب، إشارة إلى تخفيف ذلك وأن قراءته يعني تبع لذلك أيضا تكون خفيفة لا يكون فيها التأني أو الترتيل الذي يكون في قراءته. كذلك أيضا ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء، سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران ركعة واحدة، يعني هذا أيضا يرشد إلى أن هناك شيء من التخفيف. لو كان هناك التخفيف الذي يكون معه التناحل لا يعني نطال ذلك جدا، فالأوشك أن يكون الليل كله تقريبا فيما إذا كان الليل قصيرا يعني يمكن يذهب يعني بهذا العمل أو بهذه الرفعة أو ما يشبه ذلك. خاصة أن هناك فيه شيء يرشد إلى الإسراع الخفيف الذي لا يكون معه فوات شيء وخفاء شيء من الحروف أو إخلال للقراءة. وقد حكى ابن حجر الإجماع أو ذكر أنه لا خلاف في ذلك يعني في جوازه، وإن كانت القراءة التي فيها ترتيل أنها هي الأولى. ثم البخاري رحمه الله ذكر بعد ذلك هذا الحديث الثاني، حديث ابن عباس المتعلق بما كان يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي عليه أول الأمر، وأنه كان يستعجل في القراءة ويحرك شفتيه يعني من أجل حرصه على حفظ ذلك الشيء الذي يلقى عليه. فأنزل الله عز وجل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، وأمر بأن يستمع في حال إلقاء جبريل عليه، وإذا فرغ جبريل القراءة فإنه بوعد الله عز وجل له وبما أخبره به من حفظه إياه أنه إذا فرغ جبريل فإنه يقرأ كما سمع، لأن الله تعالى قد وعده بذلك. ومحل الشيء من هذا نهيه عن الاستعجال في القراءة أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك وحفظ له ذلك وأنه يستمع في حال القراءة ولا يقرأ قراءة مستعجلة مع جبريل حتى لا يفوته شيء، وإنما يسمع ثم بعدما يفرغ من جبريل يفرغ جبريل من القراءة يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام القراءة كما أقرأه جبريل دون أن يفوت عليه شيء، لأن الله تعالى وعده ذلك قد تحقق ذلك له عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سبق مرة في كتاب التفسير، ولكنه جاء من أجل أن له علاقة في هذا الباب من جهة أنه نهي عن الاستعجال في القراءة من أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك.
باب مبت القراءة. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهذا الباب مجد القراءة، والمقصود من المد هو المد في الحروف التي هي حروف المد، وهي الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف. يعني عندما يأتي هذه الحروف الثلاثة يحصل المد فيها. ومثل أنس بن مالك، وقد أورد البخاري رحمه الله إجابة أنس بن مالك لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت مجدا، الحديث الثاني مثل لذلك وأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. يمد بسم الله يعني بسم ذلك اللام التي قبل الهاء في اسم الجلالة بسم الله، لأن هذا حرف مد، والألف. ويمد بالرحمن يعني يمد الميم التي بعدها ألف، فهذا من حروف المد. يمد بالرحيم يعني الحاء يمدها التي بعدها ياء. والمد اسمان، اسم يكون حرف المد ليس بعده همز، وقسم يكون بعده همز، والذي بعده همز يكون في كلمة واحدة ويكون في كلمتين، الهمز المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. فإذا كان حروف المد ليس بعدها همز فهذا يسمونه مدا أصلي، يسمونه مدا أصلية، ويقال له مد طبيعي، وهو المد الخفيف الذي لا يطال فيه بالمد ولكن يحصل المد. وإذا كان هذا حرف المد همز في كلمة واحدة مثل جاء وجيء وتنوء، لأن حرف المد جاء بعده همز في كلمة واحدة، فهذا مد من مدواج متصل أن يزاد فيه المد. وإذا كان المد في كلمة حرف المد وهو الألف أو الياء الواو أو الياء في كلمة والهمز في كلمة أخرى، كذلك أيضا يحصل المد، ولكنه يمكن أن يكون مثل الذي الهمز بعد المد في كلمة واحدة، ويمكن أن يكون أقل منه، مد منفصل مد منفصل ومد متصل. فالمتصل ما كان الهمز بعد المد في كلمة واحدة، والمنفصل ما كان في كلمة أخرى، بحيث يكون حرف المد في آخر الكلمة وحرف الهمز في أول الكلمة التي تليها. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مثل ذكرات الرسول صلى الله عليه وسلم في المجد وأنه يمد بالرحمن يمد بالله يمد بالرحمن ويمد بالرحيم.
باب الترجيع. باب الترجيع. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.
يذكر البخاري رحمه الله بعد هذا الترجيع في القراءة وأورد فيه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته أو على جمله عام الفتح فهو يقرأ سورة الفتح أو يقرأ شيئا منها وكان يعني يرجع يعني وكان يرجع في القراءة قراءة اللينة قراءة اللينة يقرأ وهو يرجع فاختلف في الترجيع وقيل انه قيل ان المقصود من ذلك انه يعني تحريك او حركة الهمس في الحلق وقيل ان المقصود بذلك الترجيع 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 والترجيع وأنه يقرأ الآية الشيء من الآية ثم يعيده ويرجعه يعني لأن في ذلك تأمل وتفكر في 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 فيما يرجعه وحاصلا من النبي عليه الصلاة والسلام كانت قراءته قراءة متأنية قراءة سهلة قراءة ليس فيها تكلف ليس فيها إسراع وكان يرسل ويرجع يرسل القراءة فلا يجع فيها ويرجع يعني يردد بعض الآيات وبعض المقاطع من الآيات.
باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا مريد بن عبد الله أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
وهذا يتعلق بحسن الصوت بالقراءة بالقرآن وأورد يعني معناه أن هذا شيء محمود وأن هذا شيء مرغوب فيه وأن حسن الصوت الذي صوته حسن إذا استمع لقراءته يكون في ذلك تأثير ويكون في ذلك فائدة كبيرة لمن يسمعه لأن الناس يختلفون في الأداء في حسن الصوت والله تعالى جعل بعض الناس يكون عنده حسن صوت في القراءة وممن كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنه كان حسن الصوت في القراءة قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي فجاء فسمع عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري يقرأ فجعل يستمع لقراءته ووقف وجعل يستمع لقراءته وكان حسن الصوت للقراءة فلما أصبح لقيه وأخبره بأنه كان يسمع وأنه سمع صوته في القراءة وقال كما جاء في بعض الأحاديث لو كنت أعلم لحضرته تحذيرا ثم انه قال لقد اوتي مزمارا من مزامير آل داود يعني معناه انه اوتي صوتا حسنا صوتا جميلا في القراءة كما كان داود عليه الصلاة والسلام كان حسن صوته في القراءة كان صوته حسنا كذلك عبد الله بن قيس ابو موسى الأشعري رضي الله عنه كان حسن صوته في القراءة المقصود بمزمار يعني معناه الصوت مزمارا يعني صوتا حسنا مزمارا المقصود بذلك صوت حسن وأن صوته فيه حلاوة فيه جمال وسامعه يسره أو يحرص على أن يقنع، كما هو مشاهد ومعاين بعض القراء عندما يقرأ القارئ وبعض القراء بحسن صوته وبحسن أدائه سامعه يود منه أن يزيد، وإذا كان مسجلا على أشرطة فإنه يكثر من السماع لهذا الذي أداؤه حسن، أداؤه حسن وصوته حسن، خاصة من هذا الشيء محمود، وكان من كان كذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته وأثنى عليها وقال له ذلك عندما رآه، ثم قال أنه قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكان المقصود بآل داود المقصود بداود عليه الصلاة والسلام، لأنه كان هو الذي كان معروفا بالقراءة، كان معروفا بالصلاة، وكان كثير القراءة، كان حسن الصوت للقراءة. وقيل المقصود بآل داود يعني المقصود بذلك داود عليه الصلاة والسلام.
باب من حق أن يستمع القرآن من غيره. وقال حدثنا عمرو بن حفص وقال حدثنا عمر بن حفص سمير ياس قال حدثنا أبي عن العمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
وهذه الترجمة الإمام البخاري يقول رحمه الله باب من أحب أن يرى أن يسمع القرآن من غيره.
قال النبي المسلم أن أحب أن يسمع القرآن من غيره،
باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث المسعود مشهور في طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقرأ، قال له أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. أورده من أجل قوله أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن يسمع القرآن من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع القرآن من غيره. قيل أن فائدة ذلك أن السامع إذا كان يسمع من غيره وأنه يكون أكثر في التأمل، لأن القارئ الذي ينشغل في الأداء ويعني يجمع بين ملاحظة الأداء وعدم الغلط وعدم سقوط الشيء، وأن القراءة يعني يجي بها على دون أن يسقط منها شيء. وأما الذي يسمع فهو متهيئ للتفكر والتأمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المسعود رضي الله عنه أن يقرأ، وقال إنه يحب أن يسمعه من غيره. في هذا دليل على أن الإنسان القارئ يعني إذا قرأ غيره وأحب أن يسمع قراءة غيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كان يقرأ القرآن ويسمع من غيره القرآن. وكذلك من يقرأ القرآن كذلك يقرأ ويسمع، يقرأ لنفسه ولغيره، ويقرأ غيره ويسمع ويستمع هو إلى غيره.
باب قول المقرئ للقارئ حسب. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
وهذه الترجمة أيضا حديث من الإمام البخاري تتعلق بحديث المسعود وقول المقرئ للقارئ حسبك، الذي يطلب من غيره أن يقرأ ويقرأ القارئ يقول له حسبك يعني يكفي، حسبك يعني كافي يعني قف، حسبك يعني بمعنى يكفي ما قرأته أو كيف، هذا هو معناها وهذا هو المراد منها، أنه لما طلب من مسعود رضي الله عنه والله أن يقرأ عليه قرأ عليه سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله فكيف إذا كنا من كل أمة بشهيد جنابك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، حسبك الآن، طلب منه أن يقرأ. وقال فالتمثت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء، وكان بكاؤه عليه الصلاة والسلام إما برحمة بأمته وشفقة عليها وأن شهادته على عليها بما يحصل منها يعني من 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 شهادتها على غيرها ومما يحصل منها من أعمال، وكذلك أو وكذلك أيضا لما في ذلك من ثقل المسؤولية وأنه شاهد على أمته وفيه شيء من جانبه وهو يعني ثقل المسؤولية وشيء من جانب الأمة وهو الرحمة بها والشفقة عليها. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل رؤوفا رحيما، كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. والمقصود من إيراد الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود حسبك الآن، وقول المقرئ والذي يقرأ عليه والذي تعرض عليه القراءة للقارئ الذي يعرض القراءة، يعني يقول المقرئ للقارئ حسبك، هو حجة الله مثلا والبكاء حجة الله، لكن يعني كون هذه الآية حصل البكاء عندها يعني فيها هذه المعاني، يعني فيها هذه المعاني، لأن يعني البكاء كما هو معلوم إنما هو لتأمل المعاني والتفكر في المعاني، لأن يعني البكاء لما اشتملت عليه الآيات من المعاني، ما هو من أجل الصوت فقط، يعني مثل ما يعني نرى والمشاهد، يعني من الناس المتكلفين الذين عندما نسمع في بعض التسجيلات يعني بعض القراء يقرأ فتكون قراءته ما فيها يعني تأمل ولا تفكر، ولكن فيه ناس وراءه يظهرون التأثر، الله الله كما يقرأ الله الله بس كلمة الله الله هكذا، وقد يكون ما في معنى أيضا، يعني ما في معنى يعلم، كما علمت أن يعني ذكر لبعض الناس أن هؤلاء الذين يظهرون يعني مثل هذه العبارات وراء القراء المقرئين وراء القراء القارئين أنه قارئا قال قاف، فقالوا الله الله قاف الله الله قاف، يعني ما في لا معنى يعني إلا كان حروف مقطعة الله أعلم من مراده بها، لكن ما في شيء يعني معنى يكون فيه العبرة والعظة وفيه الخوف وفيه الـ يعني، وإنما هذه شيء اعتادوه يعني كلام يعني في تشجيع للقارئ وأنهم أطربهم خوفه أو أعجبهم خوفه، فيكون قد يكون في ذلك غرور له أيضا، يعني يجعلونه يكبر وهم ما يقولون هذا عن تأمل وتفكر، وإنما يقولونه عن شيء اعتادوه هكذا، ولهذا قد يحصل مثل هذا الشيء في شيء ليس فيه شيء مؤثر، يعني من ناحية الترغيب والترهيب والوعيد والتخويف، مثل كما في هذه يعني هذه الحالة التي فيها بس لمجرد الصوت فقط، إذا فإن البكاء ومن خشية الله، لكن عندما يكون فيه يعني شيء فيه ترهيب وترهيب وتخويف أو تأمل يعني في معاني يعني عظيمة يعني تجعل الإنسان عندما يفكر فيها يحصل له هذا الشيء. لا الإنسان إذا بكى وحصل حصل البكاء يعني وهو بكاء كما هو معلوم شيء لا يملكه الإنسان شيء يحصل بغير إرادة الإنسان يعني شيء البكاء البكاء يحصل شيء ما هو باستطاعته يعني البكاء بل يبكي من أين يكون يعني عنده تفلق شيء يحصل له إذا بكى الإنسان فلقى حتى لو بكى الإنسان فهو ما يواجه هذا عدد
باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه وقال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان قال لابن شبرمة
قال لابن شبرمة
فضمت كم يكفر رجلا من القرآن ولم يكفر أي سورة أقل من ثلاث آيات فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات قال علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره عن حمقه عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف إليه فذكر قول الله وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ من آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة فتاة.
وأول المخير رحمه الله هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن في كم يقرأ القرآن أورد هذه الترجمة وأورد فيها بعض الأحاديث وذكر الحديث الأول وهو يعني المتعلق بأقل ما يقرأ أقل ما يقرأ من القرآن وأورد أقل ذلك فاقرأوا ما تيسر منه كلمة ما تيسر منه هذه مطلقة فإنه لا تحديد فيه. فكان سفيان بن عيينة قال له ابن شبرمة أني نظرت في أقل سورة من القرآن فوجدت أقل سورة ثلاث آيات معنى هذا أن الذي يتيسر منه هو ثلاث آيات وأن الإنسان يقرأ ثلاث آيات معنى هذا أنه لا يقرأ بدونها أو لا يقرأ أقل منها. فهذا كلام من شبرمة لابن عيينة. وابن عيينة رحمه الله يعني روى الحديث الذي فيه الذي تقدم الذي سبق أن تقدم في فضل سورة البقرة وأن عقبة بن عمرو الأنصاري بدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ثبتاه. قوله من قرأ الآيتين أقل من ثلاث آيات يعني معناه أن قول ابن شبرمة أنه يعني ما يقرأ بأقل من ثلاث آيات لأنه تأمل أقل سورة فوجدها ثلاث آيات فإذا لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات. فاستدل أو أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر القراءة بآيتين فقط وهي أقل من ثلاث آيات وإن فقوله فاقرأوا ما تيسر منه لا يقال أن قول أن أقل أولى أو أقل ثلاث آيات بل يمكن أن يكون أقل من ذلك كما في هذا الحديث من قرأ الآيتين من سورة البقرة أو من قرأ الآيتين من سورة البقرة ثلاثة عن الرسول من أنزله من ربه من آخر السورة آيتان إليك ثلاث آيات قال عليه الصلاة والسلام أنهما كفتاه فذكر ما أقرأ ما تيسر منه لا يقال أن أول ثلاث أقل ثلاث آيات وأن ما كان دون ذلك لا يقرأ به بل يقرأ بما دون ذلك بل يمكن أن تقرأ الآية الواحدة لا سيما إذا كانت طويلة مثل آية الدين لأنها تعادل آيات كبيرة تعادل آيات عديدة من السور بل تعادل عدة سور من السور الكفار يعني في تنميتها. وإذا فالجرمة لما ذكر هذا الفهم الذي فهمه وأنه نظر بأقل السور وجد أن أقل السور في هذه الآيات لأنه رأى أنه لا يقرأ بأقل من ثلاث آيات فدل عليه بأنه يمكن أن يقرأ بأقل من ثلاث آيات حيث تدل في حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من أقل سورة البقرة كفتاه.
Thank you.
قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال انكحني ابي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد قبلته ويسألها عن بعدها وتقول نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتح لنا فنفا منه اتيناه. ولما طال ذلك عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال القنيبة فلقيته بعده فقال كيف تصوم؟ قلت اصوم كل يوم. قال وكيف تختم؟ قلت كل ليله. قال صم في كل شهر ثلاثه واقرأ القران في كل شهر. قال قلت اطيق اكثر من ذلك. قال صم ثلاثه ايام في الجمعه. قال قلت اطيق اكثر من ذلك. قال افطر يومين وصم يوما. قال قلت اطيق اكثر من ذلك. قال صم افطر الصوم صوم داود صيام يوم وافطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مره. فليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك عني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهلي سبعة من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. فرأيت أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. وقال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كم تقرأ القرآن. وقال حدثني اسحاق قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن ابي سلمة قال واحسبني قال سمعت انا من ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران في شهر. قلت اني اجد قوه. حتى قال اقراه في سبع ولا تزد على ذلك.
ثم اورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن من الأيام، لأن الحديث الأول يتعلق بما يقرأ به أقل شيء يقرأ به من الآيات. أورد فهم ابن شبرمة ثم استدلال ابن عيينة عليه لأنه يمكن أقل من ذلك وأن هذا داخل تحت يقرأ ما تيسر منه. أما في هذه الحديث التي عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه فإنها كانت تتعلق بالمدة التي يقرأ فيها القرآن يختم فيها القرآن. وذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه عن عبد الله بن عمرو أن أباه زوجه امرأة وتلك المرأة كان يتعاهدها أبوه ويسألها عن زوجها عن بعلها. وكان رضي الله عنه وأرضاه مشغول بالعبادة يقوم النهار ويقوم الليل، يعني يقوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويصلي. فسألها عنه فقالت نعم الرجل أنه كان يقوم النهار ويقوم الليل وأنه ما لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، معناه أنه يعني ما يأتي للفراش وأنه لا يحصل منه النوم، وكذلك أيضا لا يقربها، يعني في إشارة إلى عدم قربانه لها وعدم اتصاله بها في الليل. أتت بهذا الكلام الذي فيه ثورية ليس فيه الصح عن حاله، والذي ترى امرأة ولا الذي تراه فيه، فنصحه وكلمه، فلما طال عليه الأمر يعني على عمرو أخبره بذلك رسول الله، اشتكاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إيه القنيب يعني خليه أتي به إليك. فلقيه جاء عبد الله بن عمرو فقال له كيف تصل؟ قال قال أقوم النهار وأقوم الليل. قال أن يصوم النهار وأقوم الليل. قال إنك قال ثم من الشهر ثلاثة أيام، ثم من الشهر ثلاثة أيام. قال أن يطيق آخر أن يطيق آخر من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده لأن يصوم ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها، والإنسان يصوم من الشهر ثلاثة أيام يكون كأنه صام الشهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا جاء في الحديث في يوم رمضان ويتبع ستة من شوال، صام رمضان ويتبع ستة من شوال، كان في صيام الدهر لأن ما صام الدهر، لأن 36 والسنة يعني 360 يوما إلى ثمانية شهور، فالحسنة بعشر أمثالها كان في صيام الدهر يعني في كثرة الأجر في حصول المدة، وأنه كأنه حصل من صيام الدهر. فقام يطيق أكثر من ذلك، فصم ثلاثة أيام من الجمعة، وصل الجمعة الأسبوع، صم ثلاثة أيام في الأسبوع، لأنه يطلق على الأسبوع أنه جمعة، وقال جمعة أو الجمعة يعني يصلي الأسبوع، صم ثلاثة أيام من الجمعة يعني من الأسبوع، كل أسبوع صم ثلاثة أيام. وقد يطلق أيضا على الأسبوع سبت، جاء في الحديث فما رأينا الجمعة سبت فما رأينا السبت سبتا، يعني أسبوعا، في قصة الرجل الذي جاء ونفسه يفتر يوم الجمعة وقال يا رسول الله حلقة الأموال وقطع السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فقام وسأل الله عز وجل وعلى المنبر ودعا، فنشأ السحابة وأمطرت قبل أن يخرج الناس، ثم استمر المطر أسبوعا كاملا حتى طلب منه سلم في الجمعة الأخرى، يعني وأنه يعني ما حصل من كثرة الأمطار وكونهم ما تمكنوا من السير والأعمال، فطلبوا منه أن يسأل الله عز وجل أن يمسكها، فسأل الله عز وجل قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطن أيدي ومن أبس الشجر. لكن في الحديث أنه قال فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية، ويقال على الأسبوع مصرف عليه الجمعة ويقال للشمس. وقد جاء هذا في الحديث، جاء كل من هذين أو هذين الغلطين في الحديث، فقال أن يطيق أكثر من ذلك. قال هم أكثر يومين وهم يوما، أكثر يومين وهم يوما، يعني عشرة أيام في الشهر، عشرة أيام في الشهر. وهذا الكلام يشعر بأن على أن الترتيب الموجود فيه يعني فيه إشكال، فيه يعني قلب، وأن فيه قلب أو تقديم وتأخير، لأن الأيام هي عشرة أيام وإفطار يومين أثقل من أيام ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو إنما يعني يتنزل معه من كثير لا أقل منه، وثلاثة أيام من الأسبوع أكثر من عشرة أيام في الشهر، ثلاثة أيام من الأسبوع يعني أكثر من عشرة أيام في الشهر، لأن ثلاثة من سبع أكثر منها يعني ال
يعني
هي 14
أخر يومين وهذا يكون أكثر الذي هو يعني يفضل يوم يفضل يومين اليوم يفضل يوم يومين يمكن أن يكون فيه تقديم وتأخير مثل ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله
قال أصوم يومين وأفطر يومين صيام
داوود ثم قال له بعد ذلك
صوم كل
يوم نعم يعني اليوم واليومين يوم اليومين يعني المفروض انها تكون قبل من ناحية التدرج يعني من الشيء الذي يعني من ثلاث ثم يليها شيء يليها وهي يعني يوم ويومين انه اشق واكثر ثم ثلاثة في الاسبوع يكون بعد ذلك ثم بعد ذلك يعني ينقص الى ان قال يعني قم يوما وافطر يوما يقوم يوما وآخر يوم يعني 15 من الشهر 15 في الشهر فحاصل أن تقديم أو أن ذكر ثلاثة أيام من الأسبوع قبل يومين قيام يعني يوم إفطار يومين هو المفروض أن يكون بالتدرج ومعلوم أن قيام يوم إفطار يومين أكثر من يعني قيام يعني ثلاث أيام معناهم يعني ثلاث أيام أقل فيكون بعدها يعني شيء يليها في القلة وهو يوم ويومين ثم يليها شيء أكثر وهو ثلاث أيام من الأسبوع ثم بعد ذلك يوم ويفطر يوم يوم ويفطر يوم يقوم يوم ويفطر يوم تكون ثلاث أيام من الأسبوع قبل قيام يوم وإفطار يوم يليها قيام يوم وإفطار يوم حتى يكون الترتيب ولكن الالتزام بهذا الشيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ في هذا المقدار فكان يقرأ هذا الذي أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتمنى لم يشق عليه ذلك في آخر الأمر فكان يستعرض يعني الشيء الذي كان يقرأه يقرأه في الليل كان يقرأه أو يستعرضه مع يعني بعض أهله حتى يخف عليه قراءته في مشقة القيام عليه في الليل بكونه يقرأ يعني جمع القرآن في الليلة.
قال وقرأ في كل سبع ليال مرة فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعني كبرت وبعد فقال يقرأ على بعض أهل السمع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أفضل أيامه أحصى وصام مثلهن كراهية أن يفيد شيئا مباركا النبي صلى الله عليه وسلم عليه
كان إذا أفضل أياما يعني أحصى عدتها ليقوم بدلها لأنه كره أن يترك شيئا ترك من يتكلمه عليه قال إنه يعني يكون هذا القيام وهو يكون يوم يفطر يوم كان إذا احتاج إلى أن يفطر يعني أكثر من يوم يوم وراء يوم أحصى ما أفطره وقضاه بعد ذلك يعني أيام بحيث أنه لا يخصر في الشيء الذي تركه من يتكلمه عليه من ناحية أنه يصوم يوم ويفطر يوم وهذا يدلنا على ما كان على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الوفاء الشيء الذي يلتزمونه الشيء الذي ذكر أحدهم أنه يقوم به كان يشق عليه ولحرصه على أن لا يقصر في الذي وعد الإنسان بأنه يفعله فكان يحصل منه هذه الموازنة والقضاء عندما يحصل هناك هذه الإفطار تعوض حتى يكون قام يوما وأفطر يوما.
قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع.
يعني يكون كان يقرأ القرآن في ثلاث أو في سبع أكثرهم على أنه على سبع. أكثر الروايات على أنه يقرأ في سبع وليس في ثلاث. يعني هذا ذكر في شك بعض الروايات. ذكر عن البخاري أن بعض الرواة يقول هو يقرأ في ثلاث وبعضهم يقول انه سبع ولكن اكثر انه ارشد بان يقرا سبع ليس بثلاث.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران بشهر قلت اني اجد قوه حتى قال اقراه بي سبعا ولا تستعمل ذلك.
هذا هو الامر الشيخ قال يقرا القران يعني مرات كثيره فقال له اقراه بشهر ولا تجد غير ذلك. يعني معناه انك مو معناه انه يجد على ذلك في الايام وان يقرا في عشر ايام لا انا معناه انه ما ينزل يعني عن سبع ايام لانه اذا نزل عن سبع ايام يمكن ان يؤدي ذلك الى المشقه او الى الملال فيقصر الانسان في الشيء الذي يلتزمه. لكنه اذا التزم شيئا وداوم عليه فالشيء الذي يداوم عليه وان قل خير من الكثير الذي يداوم عليه ثم ينقطع عنه. لهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب العمل ما داوم عليه صاحبه وان قل. كل انسان يختم بمده معينه داوم عليها ولو كانت مده كبيره كعشره ايام او عشرين يوم او اربعين يوم او ما الى ذلك او ثلاثين يوم غير كونه يعني يجتهد فيه في شيء كثير ثم يؤدي ذلك الى الملل فيترك. ولكن فتعرض له عنهم وارضاهم كانوا اذا جزموا شيء حرصوا على ان لا يقصروا فيه وان لا يخلوا فيه كما حصل من عبد الله بن عمرو في هذا الذي واعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وارشده النبي صلى الله عليه وسلم اليه فكان شق عليه ذلك في اخر امره لما كبر ولكنه كان حريصا على الوفاء فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه وارضاه. لهذا كما اسلفنا في ما مضى ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم في الاوس بن اوس قال كيف تحجبون القران؟ هذه ثلاثا وخمسا وسبعه وتسعه وعشره وعشره وثلاث عشره فحزم وصلوا يعني معناه يحجبونه للحج للقراءه كان في الاسبوع الانسان يقرا سبع القران يعني في ليله ثلاثا ثلاث سور في ليلة خمس سور فيها وهكذا حتى إذا جاء عند المفصل ويكون مضى ستة أسباع بقي سبع والحج السابع الذي يقرونه في الأسبوع أول أقاف يحسبونه هذا التحديد يعني للقراءة.
باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقه قال اخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال عن عبيده عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مره قال بي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال الاعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مره عن ابراهيم وعن ابيه عن ابي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي قال قلت اقرا عليك وعليك انزل قال اني اشتهي ان اسمعه من غيري قال فقرات النساء حتى اذا بلغت فكيف اذا جئنا من كل امه الشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا قال لي اصبع او امسك
رأيت عينيه تقرفان. وهذا الترجمة تعلق بالبكاء عند قراءة القرآن وأورد فيه حديث مسعود في مرة الذي ترجم له البخاري في هذا الكتاب في باب حتى يسعى قراءة من غيره وكذلك أيضا باب قول المقرئ لو قال حكم هنا من أجل ما جاء في آخره فإذا عينيه تقرفان ترجم البكاء عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن وورد في هذا الحديث من أجل هذه الجملة في آخره وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند سماع القرآن.
قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العبش عن ابراهيم عن عتيبة السلماني عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي قلت اقرا عليك وعليك هجل قال اني احب ان اسمعه من غيري.
لأنه ليس من في القراءة لأن يقول له حسن لأن يقول له أسكب أو أنت القراءة من سبب حتى يكمل السورة ما في يعني الحديث يعني هو ما في إلا التدريبان لكن الطريقة الثانية ليس فيه ليس فيه ذكر أحد الشيء لكن يعني بيكون يعني جاء نفس الحديث جاء فيه بعض طرقه ثاني أورد هذا يعني الطريقة الأول فيه تدريبة ثاني ليس فيه
لا بد من رأى بقراءة القرآن أو تآكل به أو فجر به باب اسم من راعى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلان قال عن خيثمة عن سويد بن غفلان قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحتلون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصر فلا يرى شيئا وينظر في القبح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
هذا الترجمة من كتاب المرآة للقرآن أو أكل به أو فجر به أورد فيه عدة أحاديث أول ذلك الأحاديث المتعلقة بالخوارج التي سبق أن مرت وأنهم دخلوا منهم قراءة القرآن وعندهم اعتناء بالقراءة ولكن عندهم اضطراب في الفهم وفي الاعتراف عن الحق في فهمهم وكذلك يعني بعد ذلك أورد الحديث الذي مر قريبا والأمثال الأربعة التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقرأ القرآن لأن لا يقرأه وفيه أن المنافق الذي يقرأ القرآن هو فاجر إذا الحانة التي يقطعها مر ورائحتها طيبة، والذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة التي طعمها مر ولا ريح لها، فمظهرها ومخبرها ليس هناك فائدة فيها. المنافق الذي يقرأ القرآن يغر القراءة منه، يعني يشبه الرائحة التي تكون في الحانة، لكن لفقد قويته وفقد ما في قلبه من انبهار صار مثل الريحانة التي طعمها مر مخبرها سيء ومظهرها من نائحة الرائحة طيب. إذا يستمع لقراءته، ولكن وراء ذلك المعتقد السيء والباطن السيء. والبخاري رحمه الله قال: من رأى القرآن ومن تأكل به ذكر التأكل ما ذكر شيئا يتعلق به أو يشير إلى ما فيه، ولكنه ورد فيه أحاديث يدل على من عياله، وأن الإنسان ما يستحل القرآن طريقا إلى الدنيا، وأن يكون همه الدنيا لا يريد من قراءة القرآن ومن تعلم القرآن إلى ذلك، لأن ما كان كذلك لا يكون له من نصيبه إلا ما حصله من الدنيا، لا يكون له مما تعلمه إلا ما كان إلا ما حصله من الدنيا. البخاري رحمه الله ما أورد شيئا يتعلق بالتأكد بالقرآن إلا إذا كان أن المنافق الذي يقرأ القرآن أجل أن يحصل من ورائه فائدة ممكن أن يكون يعني متعلق بهذا، لأن كون المنافق يعني يقرأ القرآن يعني يظهر شيئا أجل أن يحصل من ورائه ذلك فائدة، حصل من وراء ذلك أن يقول له نصيب في الغنيمة، نصيب يعني في الحي، أنه مع المسلمين يظهر أنه مع المسلمين، فيكون كونه يبطن الكفر والنفاق ويقرأ القرآن من أجل يحصل ما يحصل المسلمون من الفوائد بسبب الإسلام، فيمكن أن يكون مع هذا فيه كون فاجر وفاجر يقرأ القرآن وكونه يتأكد القرآن. كان البخاري رحمه الله يريد يعني اشتمال هذا الحديث على مثل هذا المعنى فيمكن.
إذا كان البكاء الشيء ليس عن تأثر، إذا كان البكاء في الصلاة ليس عن تأثر، إنما يعني هو يعني فهم خطأ إنه يتذاكى يعني بحيث يذكر نفسه أو حاول يعني يتشبه أو شيء، لكن يعني ليس
البكاء عن تأثر. يعني يحاول نفسه يعني